إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه المحاضرة كما ذكرنا في خطبة الجمعة أن بعض السفهاء في إحدى الصحف الدنماركية رسموا بعض الرسوم فيها إساءات للنبي صلى الله عليه وسلم واستهانة بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يعني هؤلاء يعني من الحمقى الذين يصدق عليهم قول القائل: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته سريت عنه وإن خليته كمدا يموت. و نحن كمسلمين بحمد الله تعالى يعني نهينا عن السباب والشتائم وكذا، وقال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيعني هم لا يعاملوننا بمثل ما نعاملهم به، فنحن نهينا عن سب آلهتهم وسب معبوداتهم الباطلة. ونحن المسلمين نوقر جميع أنبياء الله تعالى وجميع رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتوقيرنا لموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من أنبياء الله تعالى ورسله هو من صلب عقيدتنا ومن صلب منهجنا. ولكن هؤلاء يعني كما رأينا لا يعاملون المسلمين بالمثل، فبينما المسلمون يعني لا يتطاولون على معبوداتهم ولا يذكرون أنبياءهم وكتبهم الحقة المنزلة من عند الله تعالى إلا بالتوقير والإجلال، لكن هم لا يفعلون ذلك. وطبعا ليس القصد يعني جميع هؤلاء يعني من غير المسلمين، بل يعني من غير المسلمين من كان يعني موقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بالخير. يعني يوجد من عقلاء اليهود والنصارى من يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم ويذكره بالخير. ويعني كما كان في سلفهم يعني ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام، منهم من عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يؤمن به، لكن وقر الكتاب ووقر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب جوابا حسنا، ومنهم من أهان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه. فكيف كانت العاقبة؟ العاقبة أن كسرى الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مزق الله ملكه كما مزق الكتاب، فلم يلبس أن مزق ملكه وبادت دولة الفرس ولم تقم لها قائمة. بينما في المقابل قيصر ملك الروم لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كيف كان جوابه؟ عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الرسول الذي جاءه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما قرئ عليه الكتاب قال هرقل كما جاء ذلك في صحيح البخاري، قال هرقل: لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجليه، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجليه، وقال إنه النبي الخاتم الذي وعد به في كتبهم. ثم دعا بطارقته وقال لهم يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، يعني كان يعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه ودعاهم أن يدخلوا في الإسلام، وأنهم لو اتبعوا هذا النبي وبايعوه فإنهم سيكونون من أهل الفلاح ومن أهل الرشد، لكن قومه أبوا ذلك، وكان قد أخذ احتياطات يعني كما تعلمون في قصة هرقل قيصر الروم، لما يعني جمع البطارقة ليقول لهم هذا كان قد استعد يعني وأغلق الأبواب بالمفاتيح وأخذ المفاتيح عنده، فلما قال لهم هذا الكلام هرعوا إلى الأبواب وصاحوا صيحة حمر الوحش، يعني صاحوا وكذا وقالوا ارتد قيصر وكذا، وهرعوا إلى الأبواب ليشيعوا الخبر ويؤلبوا الناس عليه، فوجدوا الأبواب مغلقة بالمفاتيح أبواب القصر، فرجعوا إليه مرة أخرى، فهنا يعني كان في ابتلاء، إما أن يؤسر الدنيا ويؤسر الملك والجاه ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل المحافظة على ملكه ورياسته، أو يضحي بالملك والرياسة من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أنه النبي الحق الخاتم، فآثر الملك والرياسة على الإيمان والهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في كتابه قال أسلم تسلم، يعني قال العلماء لو أنه أسلم لسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعده أن يسلم في الدنيا وفي الآخرة، يعني أنه إن شاء الله لن يصيبه أذى لو أنه أسلم، ولكنه يعني خاف على ملكه ورياسته، فلما جاء رجع إليه البطارقة مرة أخرى قال لهم إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد عرفت أو ولقد رأيت، يعني أنا أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت، يعني أنكم مؤمنون حقا، وادعى أن هذا السؤال كان يعني سؤالا اختباريا يشوف مدى تمسكهم بدينهم، فخروا له ساجدين وعظموه وكذا وصدقوا أنه قال لهم هذا حتى يعني يختبر إيمانهم، فالقصد أنه بالرغم من هذا كله فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله يعني مما جاء في سيرة قيصر أنه وضع الكتاب في قصبة من ذهب، هذا يقوله الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب، أن الكتاب يكون على شكل صحيفة ملفوفة يعني هكذا، وقصبة من الذهب وضع فيها الكتاب يعني حفاظا عليه يعني صيانة له تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه، عند سبطه اللي هو ابن السبط اللي هو ابن البنت يعني ابن بنته حفيده ابن بنته، فملك طليطلة من ملوك الأندلس كان يعني من ذرية هرقل اللي هو قيصر الروم، وكانوا يتوارثونه يعني لأنه لما يعني وقر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله ملكه واستمر الملك في ذريته وعقبه، فملك الفرنج اللي هو ملك طليطلة كان عنده هذا الكتاب ورثه عن آبائه عن أجداده، ثم كان عند سبطه، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد، هذا يقول الحافظ ابن حجر، يقول أحد قواد المسلمين اسمه عبد الملك ابن سعد اجتمع بذلك الملك اللي هو سبط ملك طليطلة هذا، فأخرج له الكتاب، هذا الملك أخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر يعني بكى لما رأى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أن يمكنه من تقبيله فامتنع، اللي هو هذا القائد المسلم، طلب من الملك يعني حفيد هرقل يعني أن يمكنه من تقبيل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أيضا عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج، هذا قائد آخر يعني من قواد المسلمين، أطلعه ملك الفرنج على صندوق مصفح بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير. هذا قائد آخر من قواد المسلمين اجتمع بملك الفرنج فأخرج يعني هذا الكتاب وقد زالت أكثر حروفه والتصقت عليه خرقة من الحرير، كانوا لفوا الكتاب في خرقة حرير ثم وضعوها في قصبة من الذهب أو مقلمة من الذهب، يعني مكان يعني يتسع للقلم كذا، فوضعوا فيه بدل القلم يعني وضعوا فيه الرسالة. فقال اللي هو ملك الفرنج، قال هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. انتهى كلامه، فلا يزالون يعني يحتفظون بهذا الكتاب. وبعض المعاصرين يعني ذكروا يعني كان أظنه اللي هو وزير البترول السعودي اللي هو يماني، أحمد زكي يماني، نعم، كأنه ذكر يعني، والله لا لست متذكرا القصة لأن قرأتها يعني في مقال له، إما هو بنفسه أو يذكر يعني عن أحد من يعرفه يعني ممن دخل الفاتيكان والتقى، أظن هو نفسه يعني يذكر أنه يعني التقى ببابا الفاتيكان وكذا، وكان بينهم يعني زيارات كثيرة. في نهاية الأمر يعني أخرج له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وقال أنه لا يزال محفوظا عندهم في يعني مكتبة الفاتيكان، وعندهم يعني بعض الآثار الإسلامية يعني يحتفظون بها في مكان يعني لا يطلعون عليه يعني إلا الأعزاء لديهم أو كذا. نعم نشر هنا قرأتها. طيب أيوه طيب، أحد إخواني أنا قرأ نفس المقالة يعني أنا قرأتها كما ذكر فعلا في صحيفة الرياض، إن هو أحمد زكي يماني يعني ذهب في زيارة كان يزور البابا يعني وزاره أكثر من مرة وكذا، وبعدين في مرة من المرات يعني الحديث بينهم جرى يعني ذكر رسائل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال له يعني رسالة نفسهم إلى هرقل لا تزال متوارثة عندنا ونحن يعني نحفظها ونصونها وكذا، وأخرج له الرسالة أو كذا. وكأنه ذكر أيضا هناك نسخ من الأناجيل يعني لا يسمحون بنشرها، وربما فيها بعض النسخ فيها البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، النسخ القديمة وكذا يحفظونها أيضا في مخطوطات الفاتيكان يعني ولا يطلعون أحدا عليها، والله تعالى أعلم. القصد أن يعني السابقين يعني سواء من النصارى أو من أهل الملل الأخرى منهم من كان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف له قدره ويعظم آثاره، فكان لذلك يعني أثر حتى في رفاهيتهم يعني في الدنيا وفي ثبات ملكهم في الدنيا. والذين أهانوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليه عوجلوا بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وموقف آخر يعني يتعلق بموضوع يعني الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعني ما من أهل يعني بلد أو قلعة أو حصن أو كذا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه إلا كان ذلك يعني نذير شؤم عليهم و علامة على قرب حلول يعني عقاب من الله تعالى عليهم في الدنيا قبل الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب. إلى أن قال: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني أخبرنا أعداد من المسلمين من أهل الفقه ومن أهل الخبرة عما جربوه مرات متعددة في أثناء فترة الحروب الصليبية يعني بين المسلمين وبين النصارى في الحصون التي في الشام والمدن التي في الشام. يقول: لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت المعارك يعني الشديدة بين الحروب الصليبية بين المسلمين وبين النصارى المتغلبين على بلاد الشام، على بعض السواحل يعني في بلاد الشام. فقالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه. يعني كان أو حتى نكاد نيأس منه، كانوا يحاصرون المدينة يعني شهرا أو أكثر، والمدينة يعني أو الحصن ممتنع عليهم، يعني يظنون أنه من المستحيل يعني اقتحام هذه المدينة، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر. يعني يقول يعني كانت علامة قرب الفتح أن نسمع أهل المدينة أو أهل الحصن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أول ما نسمع سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نستبشر يعني ونعلم أن هلاكهم عن قريب. ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه صلى الله عليه وسلم، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في نهاية الدرس لو اتسع الوقت يعني ممكن ننقل يعني بعض الكلمات المأثورة عن كبار يعني الكتاب والفلاسفة من اليهود والنصارى وكذا، الذين أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروه بكل خير صلى الله عليه وسلم، وذكروا إعجابهم بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا هذه الأمور يعني هو صلى الله عليه وسلم غني عنها بما أثنى عليه به ربه سبحانه وتعالى، ويعني هو ليس في حاجة إلى هذا، ولكن يعني من باب العلم بالشيء يعني أنه منهم يعني بعض المنصفين، كما أنه منهم من هم أهل سفه وحمق، يعني ممن تطاولوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بسيرته. ذكرنا يعني أن المسلمين يعني تحركوا تحركات يعني سلمية في يعني محاولة يعني عملوا قضية من أجل محاكمة يعني هؤلاء وكذا، وسعى فيها بعض السفراء العرب. للأسف الشديد يعني سفيرة إحدى البلاد العربية كانت يعني ممن جزاها الله خيرا، يعني كانت ممن تزعم يعني هذه الحركة لمقاضاة الصحيفة، لأن الصحيفة يعني صحيفة الحزب الحاكم وكذا، فكان جزاؤها يعني أنها عزلت من السفارة، يعني جزاؤها على غيرتها على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني سعت في مقاضاة هذه الصحيفة وكذا، وأصدرت بيانات يعني شجب واستنكار وكذا، فعوقبت من رئيس يعني دولتها بأن عزلها وحولها إلى سفارة إحدى الدول الصغيرة في إفريقيا وكذا، للأسف الشديد. يعني القصد أن بعض المسلمين يعني منهم بعض السفراء وكذا يعني تحركوا في هذا الموضوع يعني من جهة الشجب والاستنكار وكذا، ومقاضاة يعني هذه الصحيفة وكذا. ويعني كما ذكرنا يعني من أفضل ما يجاب به عن هؤلاء هو نشر يعني التعريف بالصورة الحقيقية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وصفته صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يعني صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة يعني إنسان عابس الوجه متجهم سريع الغضب كذا, وأنه يعني يدعو إلى الظلم والعدوان وكذا, مما هو يعني أبعد ما يكون عن صفته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. نذكر إن شاء الله يعني نبذة كذا مختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, باب يعني التعريف به صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني إن أفضل رد يعني هو أن نعرف بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجهله ووقع في الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم بسبب يعني الجهل بسيرة هذا النبي العظيم الذي هو سيد ولد آدم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم, كنيته أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر يعني نسبه صلى الله عليه وسلم. ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب هي قبيلة قريش, كانت أشرف قبائل العرب نسبا. وقريش هو من ذرية معد ابن عدنان الذي يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب, فتلتقي في أبيها الرابع مع والد النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم, متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد في عام الفيل, ولد في عام الفيل في شهر ربيع الأول, واختلفوا في اليوم بالضبط الذي ولد فيه, لكن هو يوم من أيام شهر ربيع الأول من عام الفيل. وهو عام الفيل يساوي سنة كم ميلادية, من يذكر؟ 571 أو حجز, نعم 571 ميلادية تقريبا. هذا يوافق يعني عام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بعد ميلاد المسيح عليه السلام, يعني ولد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد المسيح عليه السلام, يعني بقريب من ستة قرون يعني, أو بالضبط بعد 571 عاما من ولادة عيسى عليه السلام. ومما يذكر في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم, حيث مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب, وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره وقت وفاة أبيه؟ كان عمره 28 شهرا, كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا, يعني تقريبا سنتين وإيه؟ سنتين ونصف, نعم, أو يعني سنتين 24, أقل من سنتين ونصف, سنتين وأربعة أشهر يعني. نعم, هذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت وفاة والده. وتوفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت وفاة أمه كم كان عمره؟ أربع سنوات وقت وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. ومات جده عبد المطلب الذي كفله بعد وفاة أبيه. مات جده عبد المطلب وعمره صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ثمان سنوات كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت وفاة جده عبد المطلب, فكفله بعد وفاة جده. من الذي كفله؟ أبو طالب اللي هو إيه؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب, وأرضعته أيضا حليمة بنت أبي زؤيب السعدية رضي الله عنها, أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة, من يذكر هذه الأسماء أو بعضا منها؟ اسمه أحمد كما في كتاب الله تعالى, مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, وهو محمد طبعا اسمه المشهور به, نعم, والمصطفى صلى الله عليه وسلم, نعم أسماؤه كثيرة، نذكر بعضا منها هنا. جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد باسمه الماحي صلى الله عليه وسلم، يعني يمحو الله به الكفر. وأنا الحاشر الذي حشر الناس، الذي يحشر الناس يعني يوم القيامة، فيكون أول يعني من يبعث يعني صلى الله عليه وسلم ويحشر الناس على أثره. وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، من أسماء صلى الله عليه وسلم العاقب، ومراد بالعاقب أنه ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا نفسه أسماء منها ما حفظنا. يقول أبو موسى سمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. المقفي هنا من إيه؟ وقفينا من بعده بالرسل، فهو المقفي يعني الذي قف الرسل، يعني جاء ختم الرسل، يعني المقفي بمعنى إيه؟ الذي ختم الرسل قبله أو الذي جاء بعد الرسل مصدقا إيه له. ونبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني نبي الحرب ونبي الرحمة في نفس الوقت يعني صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. فهنا يعني أخذوا منه من أسماء صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد، لأنه يحمل لواء يوم القيامة يقال له لواء الحمد، النبيون كلهم تحته ينضوون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، آدم فمن دونه، كل الأنبياء ابتداء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كلهم ينضمون يعني تحت هذا اللواء، يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تحته جميع الأنبياء يوم القيامة، وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى بهم إماما لما جمعهم الله تعالى في بيت المقدس، وهو صاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم في يوم الشفاعة العظمى عندما يعني يعتذر الأنبياء جميعا عن قبول الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يقول أن يقول يعني لست لها لست لها اذهبوا إلى غيري، حتى يأتي الدور على نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن الكريم أنه البشير النذير، يعني وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والرؤوف والرحيم، من أسمائه الرؤوف ومن أسمائه الرحيم ومن أسمائه رحمة للعالمين، أنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وطبعا بعض الأسماء هنا قد يشكل على البعض، يعني من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، وهي من أسماء الله سبحانه وتعالى، هل في ذلك مانع؟ لا، الجواب ليس في ذلك مانع عليه الصلاة، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يصح أن يتسمى بها غيره، ولكن يكون معناها في حق الله سبحانه وتعالى ما يليق بكماله، وفي حق المخلوق ما يليق بعجز المخلوق وضعفه وفقره، لكن يعني أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هو مختص به يعني لا يصح أن يتسمى به غيره، مثل الله سبحانه وتعالى و يعني ونعم والرحمن نعم الخالق سبحانه وتعالى، لكن هناك من أسمائه سبحانه وتعالى ما يصح أن يتسمى بها غيره، ولكن المعنى يكون في حق الله تعالى على ما يليق بكماله، وفي حق المخلوق ما يناسب يعني هذا المخلوق. طيب، نأتي إلى نشأته صلى الله عليه وسلم. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وطهره الله تعالى من دنس الجاهلية، وطهره من كل عيب، ومنحه كل خلق جميل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى. بصرى بضم الإيه؟ الباء وآخرها بالألف المقصورة، مدينة بالشام. دي طبعا غير البصرة اللي هي المدينة التي بالعراق. بصرى مدينة بالشام. هل لا تزال تسمى بهذا الاسم ولا تغير اسمها؟ يعني ما يعرف الشام بهذا الاسم الآن. نعم نعم، مدينة بصرى. نعم، هي مدينة من مدن الشام يقال لها بصرى. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى فرآه بحيرة الراهب، فعرفه بصفته صلى الله عليه وسلم، عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هو طفل يعني وغلام صغير، وكان كتب أهل الكتاب في ذلك الوقت لا يزال فيها بقايا كثيرة من التعريف بصفته صلى الله عليه وسلم. فرآه بحيرة فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. هكذا قال بحيرة الراهب. فقال له أبو طالب يعني لبحيرة: وما علمك بذلك؟ كيف عرفت هذا؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وطلب من أبي طالب أن يرده إلى بلده خوفا عليه من اليهود، يعني لأن قال له اليهود لو علموا أن هذا هو النبي الخاتم وكذا فإنهم سيقتلونه، وأوصاه أن يعجل برجوعه إلى مكة. طيب، بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة، مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها، في تجارة لها قبل أن يتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، والقراط اللي هو سدس الدرهم، سدس الدرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط، يتقاضى يعني أجرة يسيرة، قراريط كده على رعي الغنم. ثم بعد ذلك يعني خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة صاحبة أموال وتجارة وكذا، وبلغها ما يعني يذكره أهل قريش عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه الصادق الأمين وكذا. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل لها في التجارة، ويخرج ببضائع لها يعني إلى الشام ليبيعها، ويشتري لها بضائع من الشام يأتي بها إلى مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة للتجارة في الشام قبل أن يتزوج بها، حتى بلغ سوق بصرى فباع تجارته، باع البضائع التي حملها معه من مكة، واشترى يعني أشياء من الشام وكذا، ورجع إلى مكة. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كان يعمل عندها في التجارة، وهي رضي الله عنها هي التي خطبته يعني عن طريق وسيط، يعني أعجبت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها كانت امرأة يعني ذات شرف ومكانة في قومها، وكانت متزوجة قبله صلى الله عليه وسلم، ولها أولاد من أزواج سابقين. وبالرغم من ذلك يعني كان كثير من زعماء قريش يعني يرغب في الزواج بها، فكانت ترفض، لكن كلفت يعني امرأة أن يعني تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة ترغب في زواجه بها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العرض الكريم وتزوج بخديجة رضي الله عنه. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ قلنا 25 سنة، وكان عمر خديجة رضي الله عنها 40 سنة. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني بعد مرور 15 سنة من زواجه بخديجة، لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة وصار عمر إيه؟ عمر خديجة الآن 25 و40، كم الفرق؟ نعم 15، نعم يعني بعد 15 عاما من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، اختص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بكرامته واصطفاه سبحانه وتعالى للرسالة، وأتاه جبريل عليه السلام بغار حراء وهو جبل بمكة فيه هذا الغار، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، ضمه إليه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا يعني أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة كم سنة؟ 13 سنة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. طيب المدة التي كان فيها بمكة لما فرضت عليه الصلوات كان يصلي إلى أين؟ إلى بيت المقدس، يعني كان هو بمكة يصلي إلى بيت المقدس. حتى قبل أن تفرض عليه الصلوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني بعد أن فرضت الصلوات وقبل أن تفرض الصلاة كان يصلي على سبيل يعني التطوع والتنفل، يعني قبل أن تفرض عليه الصلوات، ثم لما فرضت عليه الصلوات يعني كان يصلي الصلوات المفروضة ويتطوع أيضا صلى الله عليه وسلم بالنوافل. فكانت طريقته صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه كان يعني يصلي في المسجد الحرام، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني كان يصلي، يعني هو ينوي أن قبلته هي بيت المقدس، لكن كان يقف إيه في الجهة الجنوبية من الكعبة بحيث تصبح الكعبة في يعني أمامه في اتجاه الشمال، وبيت المقدس بالتالي سيكون أمامه أيضا، بيت المقدس في اتجاه الشمال، فهو يعني يقف إيه بحيث الكعبة تكون في بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة أيضا، فيستقبل بيت المقدس ولا يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه. استمر على ذلك صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة، ثم لما هاجر إلى المدينة، طبعا لم يمكن هذا الأمر أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس في نفس الوقت، لأنه بالمدينة، المدينة في منتصف الطريق بين مكة وبيت المقدس، فإذا أراد أن يستقبل الكعبة عليه أن يتجه جنوبا، وإذا أراد أن يستقبل بيت المقدس يتجه شمالا، فكان لا يمكن استقبال بيت المقدس إلا باستدبار الكعبة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه امتثل لأمر الله وكان يصلي متوجها إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد قدومه إلى المدينة، يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، ولكن كان يدعو الله تعالى أن يحول القبلة إلى مكة المكرمة، فاستجاب الله تعالى له وأنزل الله تعالى في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن كان رفيقه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن كان معهم أيضا؟ كان معهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان مولى أبي بكر رضي الله عنه وصحبهم في يعني معظم الرحلة يعني إلى مكة، يعني وقت أن كان في الغار كان معه أبو بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، في ذلك الوقت لم يكن معه إلا أبو بكر رضي الله عنه وقت الغار، لكن بعد أن غادروا الغار ووصلوا الطريق انضم إليهم في الرحلة عامر بن فهيرة، وانضم إليهم أيضا الدليل الذي أرشدهم إلى الطريق. ما اسم الدليل هذا؟ عبد الله بن أريقط الليثي، وكان مشركا لم يكن مسلما، ولم يعرف أنه أسلم، يعني لم يعرف أنه أسلم، وهو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على طريق الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا غير مألوف، لأن قريشا كانت عرضت على كانت يعني عرضت جائزة مقدارها 100 بعير، كانت هذه يعني ثروة يعني ضخمة يعني عظيمة، فقريش عرضت يعني 100 بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا أو ميتا، يعني يقتله أو يأتي به إليهم يعطونه 100 بعير. وخرج كثير من الناس يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المتوقع أنه يهاجر إلى المدينة، فكان طريق المدينة يعني مرصودا، وهناك كثير ممن يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمى عليهم يعني الخبر، اتجه إلى غار حراء وفي غير اتجاه المدينة، واختبأ في الغار 3 أيام، ثم جاءه عبد الله بن أريقط ودلهم على طريق يعني طريق ساحلي كذا غير مألوف يعني. نعم نعم، ثور وليس حراء، أحسنتم. غار حراء هذا هو الذي يعني جاءه فيه الوحي، وأما غار ثور هو الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فاختبأ بغار ثور وهو في غير يعني طريق المدينة المعروف، ففي اتجاه آخر، واختبأ فيه 3 أيام، ثم انضم إليهم عبد الله بن أريقط وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق غير مأهول يعني، وسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا تفضل. ولكن
يعني قصة كان عبد الله بن أريقط كيف تم، يعني هل مثلا كان في وحي ولا هو استعصم اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، اختيار عبد الله بن أريقط هل كان يعني بوحي من الله تعالى ابتداء او باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا من قبل يعني ان الوحي سواء اكان يعني ابتداء من الله تعالى او كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر الوحي عليه فهو وحي ايضا، باعتبار تقرير الوحي له وعدم يعني إنكار الوحي عليه أو معاتبة الوحي له في هذا الأمر، فمدام يعني هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في الوحي يعني ما يخالفه فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفقهاء يستدلون بهذا على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة إليهم، إذا كانوا يعني مؤتمنين وكذا لا بأس عند الحاجة إليهم يعني أن يستعان بهم. النبي صلى الله عليه وسلم استعان في يوم الهجرة بعبد الله بن أريقط وهو رجل يعني مشرك، واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سبب الاختيار لأمانته، يعني قد يكون الإنسان مشركا وهو يتحلى ببعض الأخلاق الكريمة مثل الصدق والأمانة وغير ذلك من الأخلاق، لذلك قال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فذكر الله تعالى أن أهل الكتاب منهم ناس أمناء، لو أمنت أحدهم لو استأمنت أحدهم على قنطار، والقنطار هذا يعني المال الضخم يعني الكثير، لو استأمنته يعني على ملايين الدولارات يؤديه إليك كاملا غير منقوص، ويكون محافظا عليه يصون الأمانة ولا يخونها. ومنهم من إن تأمنه بدينار يعني بأحقر مبلغ لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لن تقف على رأسه تظل يعني تلح عليه وتصر عليه حتى يؤديه إليه. فإذا يعني وصف الله تعالى أهل الكتاب أنه منهم أمناء، وكذلك يعني المشركون بصفة عامة يعني منهم من يتحلى ببعض الأخلاق الكريمة ومنهم من ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمن هذا الرجل أنه يعني أهل حفظ السر يعني ويمكن أن يوثق به، فتمنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء استدلوا بهذا على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة إلى ذلك، عندما يتعرض الإنسان لظلم أو كذا يحتاج إلى من يعينه في تخليصه من هذا الظلم وكذا ومساعدته، لا بأس بهذا. وكذلك أيضا في غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية، وكان مشركا في ذلك الوقت، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم منه دروعه ليقاتل بها المسلمون، يعني المسلمون احتاجوا إلى هذه الدروع في غزوة حنين، واستعارها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان مشركا، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مؤداة. قال بل عارية مؤداة أو عارية مضمونة، يعني قال أغصبا يعني تريد أن تأخذها ولا تردها؟ قال لا، بل عارية مضمونة أو مؤداة، نستعيرها منك ونؤديها إليك بعد انتهاء الحاجة إليها، وهي مضمونة، يعني لو ضاع منها شيء أو تلف سنضمن لك يعني نرد إليك قيمته يعني أو بدله. طيب نرجع مرة أخرى، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وكان معه في رحلة الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، والدليل هو عبد الله بن أريق. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ أقام بها 10 سنين. طيب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت وفاته؟ توفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. متى توفي؟ توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لسنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم 12 يوما. مدة مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 12 يوما، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لسنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى. من الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقسم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران، وأسامة وشقران هما من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه، هؤلاء الذين شهدوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية نسبة إلى مدينة يقال لها سحول من بلاد اليمن، تنسب إليها يعني ينسب إليها نوع من الثياب البيضاء. فهذا كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه المسلمون فرادى، لم يأمهم عليه أحد. صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادى لم يأمهم أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، فرشت تحته في قبره صلى الله عليه وسلم. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقسم وشقران، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التراب وأطبق عليه 9 لبنات، لبنة اللي هي طوب الطين يعني المصنوع منه. ودفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي توفاه الله فيه، حول فراشه صلى الله عليه وسلم، موضع فراش النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المكان الذي توفي فيه حفر تحته ودفن صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وجاء في بعض الآثار يعني أنه لا يزال في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم موضع قبر سيدفن فيه عيسى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان، عندما ينزل في آخر الزمان ويموت عليه السلام سيصلي عليه المسلمون ويدفنونه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في نفس هذه الحجرة الشريفة. طيب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من البنين ومن البنات؟ ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من البنين كم ومن البنات كم؟ من البنين 3 ومن البنات 4. من البنين ثلاثة ومن البنات أربعة. طب من هم البنون من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم وعبد الله وإبراهيم. ومن البنات أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنها. طيب يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من البنين القاسم، وبه كان يقنى الكنية لما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. فالقاسم به كان يقنى صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة قبل النبوة قبل البعثة، ومات بمكة وهو ابن سنتين. هذا القاسم ولد بمكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بمكة وهو ابن سنتين. الابن الثاني هو عبد الله، ويسمى أيضا الطيب والطاهر. لماذا يلقب عبد الله بالطيب والطاهر؟ حتى إن بعض الناس أخطأ يعني، وحسب أن الطيب والطاهر حسب أنهما ابنان آخران للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالصحيح. يعني الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، لأنه ولد في الإسلام، أول من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بعد النبوة، فلقب بالطيب ولقب بالطاهر. ومن أبنائه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 شهرا أو 18 شهرا في العام العاشر من الهجرة. طيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب، من زوج زينب؟ من زوجها؟ لا ليس عثمان، لا. نعم أبو العاص بن الربيع. زوج زينب هو أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالة زينب، ابن خالة زينب، لأن أم أبي العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد. أم أبي العاص بن الربيع هي هالة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أخت خديجة، وهي خالة زينب. فأبو العاص بن الربيع هو ابن خالة زينب وهو زوجها، وأسلم يعني رضي الله عنه وأرضاه. وأمه هالة بنت خويلد أيضا صحابية جليلة رضي الله عنها، وكانت يعني تزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصر يعني بزيارتها لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها. ولما رآها من بعيد قال اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة، يعني فإذا هي هالة بنت خويلد رضي الله عنها. طيب من أولاد زينب يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لها من الأولاد؟ لها علي، مات صغيرا، هو علي بن أبي العاص بن الربيع، هذا مات صغيرا. وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أمامة بنت زينب حملها النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا وهو يحملها في الصلاة. ومن الذي تزوجها؟ بلغت يعني وكبرت وتزوجت، من تزوجها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد وفاة فاطمة تزوج بأمامة بنت أبي العاص بن الربيع اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البنت الثانية من بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بابنته فاطمة. من أولاد فاطمة وعلي، يعني أولاد علي من فاطمة رضي الله عنها؟ الحسن والحسين ومحسنا، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا. محسن مات صغيرا، يعني اسمه محسن مات صغيرا. وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من تزوجها؟ لا، عثمان تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب هذه من تزوجها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي زواجه بها قصة يعني لطيفة، أنها يعني أن عمر رضي الله عنه خطبها يعني إلى علي أو كذا، رغب في الزواج بها وكانت يعني صغيرة، فقال له إنها صغيرة، كان عمرها يعني نحو 9 سنين أو 10 سنين أو كذا يعني، وكانت بلغت يعني، وأراد عمر رضي الله عنه أن يتزوجها يعني لشرف يعني مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، يعني وهي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فأراد أن يتزوج بها، فقال إنها صغيرة وكذا، وسأبعث بها، فقال علي يعني سأبعث بها إليك، فإن أعجبتك فهي زوجتك، قد سأرسلها إليك، وإذا رأيتها يعني أعجبتك فهي زوجتك، فأرسلها علي رضي الله عنه ومعه، أرسل معها يعني شيئا وأمرها أن توصله إلى عمر، كان هذا في أيام خلافته يعني هو أمير المؤمنين وكذا، فحملت يعني هذا الشيء وذهبت إلى عمر، فلما دخلت عليه يعني رفع يعني طرف ثوبها ليرى يعني قدمها أو كذا، فقالت يعني لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك، يعني قالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك يعني، وغضبت وكذا ورجعت يعني مغضبة وترجع إلى أبيها، وهذا يعني يدلك على يعني ما كانوا عليه من كمال التربية يعني على الحياء والحشمة وكذا، فرجعت يعني إلى أبيها مغضبة وقالت يعني أرسلتني إلى شيخ سوء، إلى شيخ سوء وكذا وفعل كذا وكذا، فضحك يعني أبوها وقال إنه زوجك وكذا وأنا أريد أن أزوجك به، وطبعا قبلت يعني ووافقت رضي الله عنها وتزوجها يعني عمر رضي الله عنه برضاها يعني، طبعا يعني في الأول ما كانت تعلم أنه يريد أن يخطبها وكذا، فتزوجها عمر رضي الله عنه. وكذلك يعني من بنات علي وفاطمة رضي الله عنهما زينب بنت علي بن أبي طالب، تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، هذه زينب بنت فاطمة وبنت علي رضي الله عنهم، وتزوجها عبد الله بن جعفر. طيب نرجع إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا من بناته زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجهما من؟ عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية أولا ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، فماتت عنده أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك، لو كان عندنا بنت أخرى لزوجناك، ولذلك يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين. ولدت رقية لعثمان ابنا سماه عبد الله وبه كان يكنى، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت لعثمان ابنا سماه عبد الله وبه كان يكنى عثمان رضي الله عنه، يقال له أبو عبد الله. ترتيب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، كل هؤلاء ولدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة ولد هؤلاء، ثم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ولد له عبد الله في مكة، ثم ولد له إبراهيم بالمدينة، وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين والبنات هم من زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ما عدا إبراهيم فهو من نارية القبطية التي هي يعني كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، كلهم ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين والبنات ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. طيب، بخصوص حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، نعم تفضل. معظم أولاد 6، نعم لغاية، نعم نعم. أخونا يقول يسأل عن يعني ولادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني قد تكون ولدت إلى عمر 55 سنة، هل هذا يتعارض مع ما هو معروف عن سن اليأس وكذا الذي ينقطع فيه المحيض يعني وتتوقف المرأة عن الإنجاب أو كذا؟ فالجواب أن سن اليأس يعني الفقهاء يقولون يعني سن اليأس في يعني يقولون في العربيات يعني في نحو 55، وفي غير العربيات نحو 50 سنة، يعني يكون سن اليأس يعني يصل إلى 50 سنة، وفي غير وفي العربيات يصل إلى 55 سنة. و يعني يعني هذا يعني إلى 50 و55 هذا شيء معتاد، يعني هذا شيء معتاد ويحصل، وقد يصل إلى أكثر من هذا في بعض النساء، يعني ربما زاد على هذا في بعض النساء. فالقصد يعني أنه ولادة يعني أم المؤمنين خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأولاد يعني كان في حدود يعني السن المعروفة إن شاء الله. بخصوص حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، فكم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى المدينة حج حجة واحدة، لكن قبل الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجات كثيرة وهو بمكة لا يحفظ عددها، يعني لا يحفظ عددها، لكن حج حجات كثيرة وهو بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فأيضا اعتمر وهو بمكة قبل الهجرة أيضا عمرا كثيرة لا يحفظ عددها، ولكن بعد الهجرة إلى المدينة كم عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 عمر، 4 عمر كلها في ذي القعدة، هي عمرة من إيه؟ اللي هي عمرة الحديبية، اللي هي في وعمرة الحديبية يعني هي سميت عمرة لكن لم تتم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيها من الميقات ووصل إلى الحديبية على حدود مكة، الحديبية يعني قرية على حدود مكة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فصده المشركون ومنعوه من دخول البيت وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهي حسبت عمرة لأنه يعني أحرم من الميقات ووصل إلى حدود مكة ولكن منع من إتمام هذه العمرة. والعمرة الثانية هي عمرة القضاء، وهي في السنة التي بعدها، لأنه كان من شروط صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام وأن يقضي هذه العمرة في عام مقبل، يعني المشركون أخذتهم العزة بالإثم وقالوا يعني كيف يأتي يعني بأصحابه وبهذا العدد الكبير ومعهم السلاح وكذا ويأتون إلى مكة، وكان في وقت يعني حرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني كيف يأتي ويدخل يعني بلدنا وكذا بغير إذننا وبغير يعني تنسيق يعني مسبق معهم وكذا، فقرروا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الدخول هذه السنة ولكن يسمحون له أن يأتي في العام المقبل، ولا يحملون معهم من السلاح إلا يعني كذا وكذا، يعني حددوا إيه السلاح الضروري يعني الذي لا يمكن الاستغناء عنه ويرجعون في العام المقبل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورجع في العام الذي بعده واعتمر عمرة القضاء. وعمرة الجعرانة، عمرة يعني أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، والجعرانة أيضا هي منطقة على حدود مكة، أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين. والعمرة الرابعة العمرة التي كانت مع حجة الوداع، وهذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، وقال أنس رضي الله عنه كل يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، وذكر هذه العمر الأربع وأنها جميعا في ذي القعدة. هناك عمرة خامسة يعني مختلف فيها، يعني ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما وليست يعني معروفة عن غيره من الصحابة. ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، له عمرة يعني اعتمرها في رجب، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر يستحبون العمرة في رجب، ويقول ابن عمر يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، لكن يعني أنكرها يعني آخرون من الصحابة وقالوا لم يعتمر في رجب. والمحفوظ أو المشهور هو هذه العمر الأربع. بخصوص غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة في قول محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 غزوة. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قيل يعني غزا بنفسه 25 غزوة، وقيل 27 غزوة، وقيل 28 غزوة. وأما البعوث والسرايا، والسرية هي المعركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معركة التي لم يشهدها بنفسه صلى الله عليه وسلم، فقيل 50 وقيل 70 وقيل غير ذلك. والغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي 9 غزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت 9 غزوات. يعني كثير من الغزوات كان لا يحصل فيها قتال أو لا يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 9 غزوات، وهي بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، هذه 9. وفي قول آخر أن من الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غزوة وادي القرى وغزوة الغابة وغزوة بني النضير. غزوة وادي القرى والغابة وبني النضير، فكل هذه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها. الكلام عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة، وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. هؤلاء يعني أبرز كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عدهم بعض العلماء فبلغوا 60 كاتبا، والبعض قال يعني دون ذلك، لكن منهم من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أو أقل أو يعني أو مرتين أو مرات قليلة، لكن هؤلاء يعني هم أكثر من كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينزل عليه من القرآن، ويكتبون له الرسل الكتب التي يبعثها مع رسله إلى الملوك وكذا. وكان معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ألزمهم لذلك وأخصهم به، كانوا أكثر الناس يعني ملازمة للكتابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. يعني ما ذكرناه اليوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصرته لكم يعني من كتاب الدرة المضيئة في أو الدرة المضية في السيرة النبوية للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فلخصنا منه يعني ما ذكرناه، لكن لا يزال له تتمة في حقيقة تحتاج إلى محاضرة أخرى إن شاء الله، فنجعلها الدرس القادم بإذن الله، نكمل يعني نبذة عن شمائله صلى الله عليه وسلم. نذكر إن شاء الله الدرس القادم الكلام عن بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكيف كان جواب هؤلاء الملوك لرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، ثم الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الحديث عن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالي رسول الله، العبيد الذين أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفراس النبي صلى الله عليه وسلم ودوابه، كم كان عندهم من الأفراس وصفة هذه الأفراس، وسلاح النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، والكلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذا يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. حصل شيء يعني من المناوشات يعني في الخندق وفتح مكة، يعني ما حصل يعني اشتباك كامل يعني بين الجيشين، لكن حصل مناوشات يعني فيها، بعض المشركين حاول اقتحام الخندق، وكان محاولات كثيرة، وكان المسلمون يعني يرمونهم بالسهام وكذا ويصدونهم عن الاقتحام، ونجح بعض المشركين نجح في اقتحام الخندق، واللي هو عمرو بن ود أظن يعني نجح في اقتحام الخندق، وحصل يعني مبارزة بينه وبين علي رضي الله عنه، وحصل يعني بعض الاشتباكات لكن خفيفة، يعني ما كان اشتباك كامل بين الجيشين. نفس الشيء في فتح مكة أيضا، في بدايتها حصل بعض المناوشات كذا خفيفة يعني، ثم حصل الفتح يعني. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم، بخصوص دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت أو كذا، ويعني أوصى أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يعني قرر الصحابة دفنه في نفس المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تفضل. الله يبارك.
ذكرت في معرض كلامك يا شيخ الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
شروط وحدود استعانة الكفار، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرت أن يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
متى تجوز هذه الصلاة وكيفية؟
نعم. السؤال الأول عن موضوع الاستعانة بالمشركين أو بغير المسلمين أو كذا، ما حدودها وكذا، هي في الحقيقة من المسائل الفقهية يعني التي تكلم فيها الفقهاء يعني في المذاهب المختلفة، وحكمها يعني عند الحاجة إليها وعدم توفر يعني البديل، إذا الإنسان يعني معرض لعدوان وصال عليه صائل ولم يستطع أن يدفعه، ولا يوجد يعني من المسلمين من يسد يعني المسد، أو إما أنهم يعني لا يساعدونه في هذا أو لا يأمنهم أو لا قوة لهم، يعني الإنسان لو أنت يعني في بيتك وجاءك يعني لص مسلم ولكنه لص أو قاطع طريق أو كذا، وجاء يعني يريد أن يعتدي على بيتك وكذا، وبإمكانك أن تستعين سواء مثلا بالشرطة أو بجار لك من غير المسلمين أو كذا ليدفعوه عنك ويمنعوه، يريد أن لص مثلا يريد اغتصاب الأعراض ولا يريد سرقة الأموال أو يريد قتلك أو يريد كذا، ولا تقوى على دفعه ولا يتسع الوقت أو لا يوجد يعني من المسلمين من لهم القدرة على دفع، بالإمكان أنك تستعين بمشرك ليدفع هذا العدو ولو كان هذا العدو مسلما في هذه الحالة. فالاستعانة بالمشرك يعني جائزة عند الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا استعانة بعامر بن فهد، استعانة بعبد الله بن أريقط وكان مشركا، واستعانة بدروع صفوان بن أمية، والفقهاء يستدلون بهاتين الحادثتين، لكن طبعا هناك يعني شروط وضوابط وكذا يعني متعلقة يعني بالمصالح والمفاسد، يعني الفقهاء يعني يقدرون ما هي المصالح المترتبة على الاستعانة بالمشرك وما هي المفاسد المترتبة على الاستعانة به، وتكون مسائل الاجتهاد. يعني إذا أصاب المجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر يعني إن شاء الله. نعم. في سؤال ثاني كان نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة يعني الصلاة عليه فرادة. الأصل في صلاة الجنازة أنها يسنى أن تكون جماعة، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني اجتهدوا ورأوا يعني أنه لا يصلح أن يأمهم في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام وكذا، وقرروا أن يصلوا عليه فرادة يعني. لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلونها جماعة صلاة الجنازة. يعني اجتهد منهم رضي الله عنهم. لا، ليست أكمل، هو كأنهم نظروا يعني إلى من هذا الذي يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه. يعني الأصل في صلاة الجنازة أنها يعني دعاء للمتوفى وطلب الرحمة له وكذا يعني. لذلك حتى الشهيد لا يصلى عليه، قالوا لأن الله تعالى أغناه عن أن يصلي عليه أحد يعني بما أعطاه الله من الكرامة والفضل وكذا. يعني الصلاة هي شفاعة من المسلمين وإمامهم يعني لهذا المتوفى أو كذا. فقالوا يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأوا أنه أغناه الله تعالى أن يشفع له أحد منهم يعني أن يطلب له المغفرة والعفو وكذا بما غفر الله له، ولكن صلوا عليه يعني فرادة. يعني كانوا توفيق بين مصلحتين، يعني مصلحة تشرفهم هم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني شرف له وقيام بحقه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا يكون منهم أحد يعني له يعني يكون واسطة أو يعني يشفع له صلى الله عليه وسلم. يعني الله تعالى أعلم يعني بهذا، وربما كان عندهم نص لم يبلغنا في هذا الخصوص لم نطلع عليه، الله تعالى أعلم. هو طبعا الله تعالى وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة عليه هنا من الله تعالى، قالوا بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى أو بمعنى الرحمة، ليس بمعنى الصلاة الحسية يعني التي فيها قراءة وتشهد وكذا إلى آخره. يعني ليس يعني المراد صلاة بمعنى صلاة الجنازة يعني بصفتها المعروفة، ولكن الصلاة من الله تعالى بمعنى يعني الرحمة في تفسير، أو التفسير الآخر بمعنى الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة بمعنى الاستغفار والدعاء، لكن الملائكة لا مانع أن يشهدوا صلاة الجنازة ويصلون، يعني الملائكة يصلون مثل صلاتنا ويركعون ويسجدون ويقرؤون وكذا، فلا مانع أن يكون ملائكة يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة يعني بالمعنى المعروف الصلاة من قيام يعني لا ركوع فيها ولا سجود، ولكن يعني فيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للمتوفى، ثم التسليم وكذا. لكن يعني لم يرد فيما أعلم يعني نص بخصوص هذا، يعني أن الملائكة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم في طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.